أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الدنيا والإصرار على الذنب. هذه الأربعة من علامات الشقاوة. كان البحث فيما سبق في المطلب الأخير الذي تعرض له الشيخ الأعظم قدس سره، وهو أن الجزئية والشرطية تارة تنتزع من الحكم التكليفي، فما فلو حصل الشك في هذه الشرطية أو الجزئية المنتزعة من الحكم التكليفي فما هو الموقف؟ بيان ذلك: تارة يكون منشأ الشرطية والجزئية الأمر الإرشادي، كما لو ورد: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، فإننا نستفيد جزئية فاتحة الكتاب وشرطية الطمأنينة أو القيام من باب الأمر الإرشادي، وهذا هو الثابت في غالب الأجزاء والشرائط. وتارة لا يوجد عندنا دليل يدل على الإرشاد إلى الشرطية أو الجزئية، وإنما تنشأ الشرطية من الحكم التكليفي النفسي، فمن دليل حرمة لبس الحرير والذهب ننتزع شرطية عدم لبس الذهب والحرير في الصلاة، لما بحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي، كما مثلنا أمس على التستر بالحرير، فإنه لو تستر بالحرير فإن التستر مصب للأمر بتحصيل الساتر في الصلاة، تستر في الصلاة، ويكون مصبا للنهي لأنه مصداق للتستر بالحرير، فيلزم اجتماع الأمر والنهي. وقد قالوا بأننا نقدم جانب النهي على الأمر لأن الإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق البدلي، والإطلاق في النواهي شنو؟ شمولي انحلالي، والإطلاق في الأوامر بدلي. ومقتضى تقديم النهي على الأمر أن الدليل الفعلي في المقام هو النهي والحرمة، فمقتضى حرمة التستر بالحرير تقيد صحة الصلاة بعدم التستر بالحرير، فإنه لو تستر بالحرير فما تحقق التستر، لأن الأمر بالتستر قيد بأن لا يكون من الحرير لتقديم جانب النهي على الأمر. كما حقق في وين؟ بحث اجتماع الأمر والناهي. وكذا مسألة مثلا يشترط في المسجد أو في المسجد أن لا يكون مغصوبا، هذه الشرطية إنما هي منتزعة من الحكم التكليفي وهي حرمة الغاصب. فلو سجد على أرض مغصوبة فيقال هذا سجود فهو مأمور به، وهذا غصب لأنه اعتماد على أرض الغير فهو تصرف غصبي. فلأجل استحالة اجتماع الأمر والنهي نقيد صحة الصلاة بأن لا يكون مسجدها على أرض مغصوبة. فيقع البحث، لو شككنا في الجزئية أو الشرطية التي هي منتزعة من الحكم التكليفي أم نفسي، كما لو شككنا هل يحرم لبس مختصات المرأة للرجل ولبس مختصات الرجل للمرأة، لو شككنا على نحو الشبهة الحكمية أن مجرد المماسة دون الاعتماد على الأرض، هل المماسة تصرف غصبي أو ليس تصرفا غصبي، لو شككنا أنه هذا الحرير يحرم لبسه أو لا يحرم لبسه، فصار الشك في الحكم التكليفي منشأ للشك في ثبوت الشرطية. فهنا في مثل هذه الحالة ما هو الموقف؟ يقول الشيخ الأعظم بأن الموقف في المقام هو إجراء أصالة البراءة عن الحكم التكليفي، وهذا الأصل يكون حاكما على الأصل الذي يجري في الشرطية والجزئية، لأن الشك في الشرطية مسبب عن الشك في ثبوت الحكم التكليفي، فالمورد من باب الشك السببي والشك المسببي. والأصول الجارية في طرف السبب حاكم على الأصول الجارية في رتبة المسبب، والسبب في المقام أي حكم؟ الحكم التكليفي. فتجري أصالة البراءة وتكون حاكمة على الأصل الذي نقحناه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الجزئية والشرطية. بمعنى حتى لو بنينا في تلك المسألة كما بنى القمي في الشرطية، تتذكرون لو بنينا على الاحتياط وجريان قاعدة الاشتغال، فحتى بناء على القمي في هذا الفرع يقتضى الصناعة أن يلتزم، ولعله أيضا هو يلتزم بأنه الجاري هو البراء عن الحكم التكليفي، فيخرج المورد عن النزاع الذي هو مقتضى الأصل في الشرطية والجزئية لحكومة دليل البراءة على الأصل الجاري في رتبة المسبب عن الشرطية والجزئية. براءة خوف زين هم حاكمة، لأنه الأصول المتوافقة عند الشيخ بينها حكومة أيضا، واضح خلافا للسيد الشهيد. نعم هناك بحث دقيق في مسألة الشك السببي والمسببي. كيف تدعون الحكومة مع أن الحكومة مرجعها إلى رفع الشك؟ صحيح، عندما يقال هذا حاكم على ذاك، يعني متصرف في موضوع رافع للشك تعبدا. نظير رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذا لم تعلم الحكم الواقعي فأنت مطلق العنان. جاءتنا الأمارة وقلنا أن الأمارة توجب العلم التعبدي بالحكم الواقعي، فيقال دليل الأمارة ناظر إلى موضوع أدلة الأصول العملية كالبراءة، وموجد بل ورافع للشك تعبدا، ومحقق للعلمية تعبدا. أما في المقام المدعى أننا نريد أن نجري أصل البراءة، كيف أصل البراءة يكون حاكم؟ كيف يكون أصل البراءة الذي وظيفته فقط تحديد الوظيفة العملية المحضة، عدم وجوب الاحتياط بس؟ هذا لا يجب عليك الاحتياط، أو وظيفتك إذا قلنا كلش وظيفتك إطلاق العنان على النزاع. عشان تتذكرون أن أدلة البراءة هل مفادها أمر عدمي، عدم وجوب الاحتياط كما يقول الآخون، أو مفادها أمر وجودي وهي إطلاق العنان اتجاه الواقع المشكوك. على كل حال لا ترفع الشك، إذا كانت لا ترفع الشك فلا تعالج الشك في المسبب، ويبقى موضوع الأصل في المسبب فعليا. فكيف تقولون أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، خصوصا إذا كان الأصل الجاري في السبب أصل عملي محض، وأصل محرز مثل استصحاب، مثل قاعدة فراغ، بلا قدرك، هذه يمكن شوي نبلعها شوي في وجه. أما إذا أصل عملي محض، أصالة طهارة، أصالة براءة، أصالة حل، كيف تكون حاكمة على الأصل الجاري هناك؟ ثانيا، إشكال ثاني، هل يعقل أن يحكم أصل على نفسه؟ فإننا إذا بنينا على أن الجاري في طرف المسبب عند الشك في الجزئية أصالة البراءة، والجالي في رتبة السبب أصالة البراءة، كيف تكون أصالة البراءة حاكمة على أصالة البراءة؟ ثالثا، إذا بنينا على أن الجاري هي قاعدة الاشتغال العقلي فقد يقال أصالة البراءة واردة على قاعدة الاشتغال لا حاكمة، فدعوى أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي في الأصول الشرعية لا الأصل العقلي في رتبة المسبب والأصل الشرعي في رتبة السبب، فهذا من باب الورود. ورابعا خامسا، بس هي التفاتات بس، فعليك بالتأمل والتدقيق في هذا المطلب جيدا في بحث حكومة الأصل السببي. روح راجع بحث حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. بلي بينا في أبحاث الكفاية عندنا حكومة واقعية وحكومة ظاهرية. لا، وشين الحكومة الواقعية، شين الحكومة الظاهرية، هذا يبحثونه الأعلام في مطلب الآخون في الإجزاء، حيث إن الآخون قدس سره قال أن أصالة الطهارة والاستصحاب على وجه قوي عبارة في الكفاية بل حاكمة على أدلة الشرطية، موسعة لدليل الشرطية. ومر عليكم في الحلقة الثالثة التصويب في بعض الأحكام الظاهرية، هناك يبحثون الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية، وذكر السيد الشهيد كانت تذكرون في الحلقة الثالثة، وسيأتي البحث عنه في كذا الاستصحاب. لم يسقط بالتعارض، لم يجرت ما بحث، فلم يبحث، فلم يشأ إلا، كان يقول لنا الكردوس، لم يشأ إلا أن يبحث الفارق بين الحكومة الواقع والظاهرية في الحلقة الثالثة، وإن أشار لها في التقريرات. بحثنا هذا المطلب مفصلا في الحلقة الثالثة وفي الكفاية، ما هو ضابط الحكومة الواقعية وما هو ضابط الحكومة الظاهرية، بس لا علاقة لها بالمقام. ثم إن الشك في الجزئية أو الشرطية قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسي، فيصير أصالة البراءة. كيف يكون جزئية في حكم؟ يتصور جزئية، بعضهم ادعى جزئية الصلاة على النبي محمد وآله، اللهم صل على محمد، حيث بحثوا، هذا طرأ في الذهن، بحثوا في التشهد أن الصلاة على النبي اللهم صل على محمد هل هي جزء من الصلاة أو لا؟ بعضهم ادعى أو حاول يثبت الجزئية من باب ما ورد في لزوم الصلاة على النبي عند ذكره اللهم صل على محمد وآل محمد، فاستفاد جزئية الصلاة على النبي، يقول هي مو من التشهد، هذا جزء مستقل، استفيد من الحكم التكليفي أن مقتضى أنه كلما ذكرت النبي فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صحيح، اللهم صل على محمد وآل محمد، من باب ما يستفاد من الحكم التكليفي بلزوم الإتيان به. ولهذا وقع بحث، هل هذا حكم تكليفي محض أو أنه جزء في المركب، جزء فصل في الصلاة؟ هذه أحد الموارد الذي وقع البحث فيها الجزئية المستفادة من الحكم التكليفي كحكم تكليفي. من حكم تكليفي لعله، بس هي جزئية مستحبة، يعني مو جزئية واجبة، ما تأتي البراءة في بحثنا هنا، بحثنا في الجزئية الواجبة. ثم إن الشك في الجزئية أو الشرطية قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسي، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل في الشرطية والجزئية، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة لأنه محكوم، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك في شرطيته أو عدم وجوبه. فإن كنا نقول بالبراءة إذا كانت الشبهة وجوبية فيأتي البحث، نقول بالبراءة، نقول بالاحتياط، ياي إن قلنا بالشبهة، شنو بالشبهة التحريمية أيضا، إن كان شبهة تحريم يحرم، هل نقول بالبراءة أو نقول بالاحتياط؟ على الخلاف الموجود في الحكم التكليفي في موارد الشك في الشبهات الحكمية، مهم يتصور الشك على نحو الشبهة الموضوعية، وإن كان بحثنا هنا الآن عام، يعني أنه هل هذا حرير أو محرير، فتقيدت الصلاة بعدمه، واضح، هل هذا ذهب أو ليس بذهب، هل هذه أرض مغصوبة أو لا، البحث هو البحث. هذا تمام الكلام في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر بأقسامه، الجزئية، الشرطية، التعيين والتخيير العقليين، التعيين والتخيير الشرعيين، الشك في القاطعية. انتهى الكلام في ذلك، ويقع البحث في تنبيهات تتعلق بمسألة الأقل والأكثر. التنبيه الأول، وهو أنه إذا ثبت أن التشهد جزء في الصلاة وشككنا في الركنية فما هو مقتضى القاعدة عند الشك في ركنية الجزء المعلوم جزئيته؟ فإذا فرقنا أنه جزء، إنما قاعد نشك في وين؟ نشك في ركنيته. فما هو مقتضى القاعدة؟ ما هو مقتضى الصناعة؟ الصناعة. فهنا يوجد أو نقلت أربعة أقوال في تنقيح الأصل، فذهب جمع إلى أن الأصل هو الركنية، وجماعة على طرف نقيض قالوا الأصل عدم الركنية، وثالث وهو شريف العلماء بنى المسألة على أننا هل نختار في الشك في الجزئية الاحتياط أو البراءة، فإن بنينا على أن الجاري عند الشك في الجزئية الاحتياط فيكون الأصل هو الركنية، وإن بنينا على البراءة في الجزئية فالأصل هو عدم الركنية. وقول رابع بالتبعيض بلحاظ الآثار، فمن جهة الآثار من حيث النقيصة يعامل معاملة الركن، والآثار من حيث الزيادة يعامل معاملة عدم الركن. إذن التفصيل والتبعيض بلحاظ الآثار من جهة أثر النقيصة أو أثر الزيادة، فلو أنقص سهوا يعامل معاملة الركنية فتبطل صلاته، إذا زاد سهوا يعامل معاملة عدم الركن فلا تبطل صلاته. هذه أقوال وأربع بل ووجوه لا يعرف الحق منها، يقول الشيخ، إلا بعد معرفة معنى الركن. هذه النقطة الأولى وهي عرض الأقوال. قال: وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط. الأمر الأول، شنو هذا؟ الشك في ركنية الجزء المعلوم جزئيته. أنتم مرتاحين إنكم إنكم شنو عناوين؟ إحنا كتابنا ما في عناوين شيخنا، أنت تعطي العناوين، أنت تتعب على روحك، واضح؟ الشك في ركنية الجزء المعلوم جزئيته. أنت لكم وش عنوان؟
شك في ركنية.
عنواني أو يعني عنوان الأوضح، الشك في ركنية الجزء المعلوم جزئيته. هاي محل البحث. تعب على روحك أحسن. سيد ساعاتي في الجلسة يعني يقول وش كتبت في كتابك؟ ليش بنكتب؟ وش كتبت؟ يسألتي وش كتبت؟ فأقول لك كتبت. قال لا أنا كتبت غير. فهو يقرأ لك كتبته وكتب ساعات نرجع بالك وحكتب. يقول أنت وش كتبت؟ خلني أشوف. قلت له كتبت كذي. ساعات تعجبه، ساعات يقول لا. ساعات فكل واحد ياخذ من الثاني. فهو منك ما شفنا حركة ما فيش تكتب، وش قاعد تكتب؟ قلت له يحرم الغش. خب. قال: إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته فهل الأصل كونه ركنان؟ هذا القول الأول. أو الأصل عدم كونه كذلك ركنان؟ أو شريف العلماء مبني، أنتم خارجين الأقوال؟ ما ذاك أو مبني، رأي شريف العلماء، أو مبني على مسألة البراءة فعدم الركنية والاحتياط نقول بالركنية، في الشك في الجزئية. القول الرابع التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها. شنو يحكم ببعضها؟ يعني يحكم ببعض الآثار بل فيطبق عليها أحكام الركنية، ومراد آثار النقيصة كما سيأتي، ونفي بعضها الآخر كالزيادة. خب، وجوه لا يعرف الحق إلا بعد معرفة الركن. وين بيجي بعدين؟ أنا عندي صفحة 494 بعدين أقول لكم الأخوان، أنا عندي 494 بعد ما يتكلم 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 بيقول فتلخص من جميع ما ذكرنا في المسألة الثالثة، آخر مسألة في ذكر الزيادة سهوان التي تقدح عمدا. نهاية الأمر الأول، شوفوا آخر الأمر الأول، المسألة الثالثة، أنا حاط هذه حواشي، هاي مهمة في الكتاب، قول هذا وين سيأتي وين بيرجع. آخر 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 آخر، هو مسألة طويلة دي، هاي الأمر الأول في مسائل ثلاث. نعم، في ذكر الجسوان فتلخص من جميع ما ذكرنا، العبارة بداية فقرة 384. هذه هو الذي سيتضح. أنا حط الجواب على أصل المطلب صفحة كذا، هل أن الأصل يقتضي الركنية أو لا يقتضي؟ بيجاوب هناك عقب كم صفحة بيجاوب شيخ أن الأصل الأول فيما ثبت جزئيته الركنية إن فسر الركن بكذا وإن فالأصل كذا. واضح؟ فأنت اكتب هناك الجواب عن كذا ثم قل سيأتي كذا لكي تجمع بين المطالب، لأن لا يعرف الحق منها إلا بعده. وين الحق بعدين؟ يضع لك المطلب، أين الحق؟ الحق ما ذكره في صفحة عندكم 484. أنا 494 في كتابي هذا الطويل اللي في حواشي الأعلام. واضح؟ خب، المهم المطلب الثاني، ما هو المراد من الركن؟ الركن في اللغة هو ما يعتمد عليه وما به قوام الشيء، بحيث لولا لما كان الشيء قائما. المراد من الركن في اللغة هو ما يعتمد عليه وما به قوام الشيء، بحيث لولا لما كان الشيء قائما. وهذا المعنى اللغوي يتفق مع المعنى العرفي، فعندما يقال العمود ركن الخيمة وهو القواعد ركن البيت، ما يقوم به الشيء بحيث لولا لما قام الشيء. وإذا جئنا لكي نحدد المعنى الشرعي، فيقول الشيخ الأعظم لا ينبغي إتعاب النفس في تنقيح ما هو المراد من الركن، لأنه لم يذكر في الأخبار حتى يكون موضوع لحكم شرعي. لو الشارع رتب أثر على موضوع الركن لكنا أن نبحث أن الزيادة دخيلة في عنوان الركنية شرعا، النقيصة كذا شنه الرك، لكنه المفروض أنه لم يذكر في الروايات بل عنوان الركن، ولم يؤخذ موضوعا لحكم شرعي حتى نتعرض إلى ما هو معناه عند صدور الأخبار، هل له معنى شرعي أو لا. واضح؟ إذن أصلا هذا لا نحتاج أن نبحث عنه، لا على مستوى المعنى الشرعي ولا على مستوى المعنى العرفي واللغة وندقق فيه، لأنه لا يترتب عليه أثر شرعي. وإنما هو اصطلاح خاص بالفقهاء فيقولون هذا ركن وهذا ليس بركن. وقد اختلف أصحاب الاصطلاح في تعريف الركن، فذهب جماعة إلى أن الركن هو ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوان. متى ما نقصه عمدا أو سهوان بطل المركب. فركزوا في الركن على حيثية النقيصة، حيثية النقصان دون الزيادة. وجماع زادوا على ذلك وعطفوا على النقص الزيادة، فقالوا الركن ما تبطل العبادة بنقصه وزيادته عمدا وسهوا. ونحن إن كنا نتكلم عن المناسب للمعنى العرفي وللمعنى اللغوي، فالأوفق بالمعنى العرفي واللغوي هو المعنى الأول، أن الركن ما به قوام الشيء فنقصه يؤدي إلى عدم الشيء، أما زيادته لا توجب بطلان المركب. فمن زاد أعمدة في الخيمة هل معنى ذلك أن الخيمة تسقط، لا تقوم الخيمة، بل قد يكون آكد، قد يكون آكد في البقاء. إذن المناسب للمعنى العرفي واللغوي ما كان بل نقيصته توجب بطلان المركب لا زيادته. ولكن نحن لا يهمنا هذا، فينبغي فنيا وصناعيا أن نبحث هذه المسألة، وهو أنه هل أن الإخلال بالجزء عن سهو يبطل العبادة أو لا يبطل العبادة؟ واضح. وهل هناك تفصيل في الأجزاء؟ وهل أن الإخلال بالجزء بالزيادة عمدية وسهوية يوجب بطلان المركب أو لا؟ فإذا انتهينا، فما هو المهم من حيث الأثر؟ ما هو شيخنا؟ أن نقصان، ما هو مقتضى القاعدة في نقصان الجزء؟ هل أن نقصان الجزء سهوان يوجب البطلان ولا نعقد في نقصان الجزء عمدا؟ هذا قدر متقطعا، مقتضى الجزئية عدم النقصان عمدي، إنما نبحث في النقيصة من جهة سهوية، ونبحث في زيادة الجزء من جهة الزيادة السهوية والزيادة العمدية. واضح. فالمهم تنقيح هذا الألباء. أما عنوان الركن، الشك في الركنية ما يهمنا شيء. ولهذا إذا انتهينا في بحثنا أن الذي يبطل العبادة النقيص دون الزيادة، نختار المسلك فنقول الركن، يعني أنتم مصرين على هالتعريفات، الركن ما يوجب نقصه بطلان المركب عمدا وسهوا دون زيادته، لأن انتهينا في البحث أن الزيادة لا توجب بطلان المركب. وإن انتهينا في البحث أن الزيادة مبطلة سهوا، فنقول ما يوجب بطلان المركب بنقصته والزيادة السهوية والعمدية. إذا هم زيادة عمدية، إن فصلنا بين الزيادة العمدية والسهوية، قلنا الزيادة العمدية توجب بطلان المركب دون السهوية، فنقول بأنه المراد من الركب ما يوجب نقصه وزيادته العمدية بطلان المركب، على الذي نصل إليه في هذا الباء. ذدوخ خالد في التعريفات، واضح إن شاء الله. قال لا، أدلة العامة مقتضى القواعد، الآن سيأتي أدلة خاصة، ما لنا علاقة قاعدة لا تعد، ما لنا علاقة بها، سيأتي إن شاء الله. بحثنا في الأصول مقتضى تأسيس القاعدة لو حصل نقص ما هو مقتضى القاعدة العامة في من أنقص الجزء سهوا؟ مقتضى الصناعة ما هي بغض النظر عن الأدلة خاصة؟ ما في دليل، ما في ركن أصلا في الروت يا هو ركن، ما في ركن. إن عندنا أدلة خاصة في بيان أنه تبطل الصلاة لو ما تبطل، يبطل المركب لو ما يبطل، أدلة خاصة. أما بحثنا الآن في الأصول في أي بحث؟ بحث في كبرى عامة ما لقب أدلة لا تعاد أو رواية خاصة دلت على أنه من أنقص القراءة سهوا صحت صلاته، ما لنا علاقة. إنما نبحث عن الأدلة العامة مقتضى الأصل العملي، لو واحد أنقص الجزء سهوا غافل هل صلاته باطلة على مقتضى الأصل العملي أو لا؟ إن الركن في اللغة والعرف معروف وليس له في الأخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار، بل هو اصطلاح خاص للفقهاء، وقد اختلفوا في تعريفه بين من قال بأنه ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا، وبين من عطف على النقص زيادته، والأول أوفق بالمعنى اللغوي والعرفي. وحينئذ فالمهم هذا، وحين لم يذكر في الأخبار بل هو اصطلاح خاص، هذا الذي ينبغي أن يكون معقد للبحث. فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالإخلال في طرف النقيصة على الرأي الأول، أو فيه وفي طرف الزيادة على الرأي الثاني، فهو ركن. فالمهم بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة، وأنه إذا ثبت جزئيته فهل الأصل يقتضي مقتضى الأصل يقتضي مقتضى القاعدة الأصل العملي بغض النظر عن القواعد الخاصة اللفظية، فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوان كما يبطل بنقصه عمدا؟ ليش كما يبطل مفروغ عن؟ وإلا لم يكن جزءا. إذا كان تركه عمدا لا يوجب بطلان المركب، هذا خلف الجزئية. فنحن لا نعقد البحث في تركه عمدا، وإنما نعقد البحث في تركه سهوان وفي زيادته سهوان وعمدا. زاد عمدا لكن أتى بالجزء وزاد، هل الزيادة مضرة أو خير على خير؟ زيادة الخير خيرين. واحد كان يجي في الأول مرات يقول الله ما بيقب زيد السجود، زين السجود لله حسن، الله قربي، الله ما بيقبل في الأول سجدة ثالثة، زيادة الخير خيرين. فهنا مسائل ثلاث: بطلان العبادة بترك الجزء سهوا، بطلان العبادة بزيادته عمدا، بطلانها بزيادته سهوا. يأتي البحث إن شاء الله في المسائل. كم مسألة صارت؟ مسائل ثلاث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.